بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله: باب شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه، أي خفف عنه في العذاب بسبب شفاعة نبينا صلى الله عليه وسلم. وهذه الشفاعة من نبينا عليه الصلاة والسلام خاصة بأبي طالب، إذ أن الكفار لا تنفعهم شفاعة الشافعين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، إلا أن نبينا عليه الصلاة والسلام شفع له بأن يخفف عنه العذاب فقبلت شفاعته، بسبب أنه كان يحوط النبي صلى الله عليه وسلم ويذود عنه ويدفع عنه كما سيأتي في الحديث. وهذا قسم من أقسام الشفاعة الخاصة بنبينا عليه الصلاة والسلام. والقسم الثاني أنه شفع لأهل الموقف بأن يفصل بينهم، بأن يفصل الله عز وجل بينهم حتى يصير أهل النار إلى النار وأهل الجنة إلى الجنة، بعد أن يعتذر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عن هذه الشفاعة، وهي المقام المحمود الذي أوتيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. والقسم الثالث أنه يشفع لأهل الجنة في دخولها، كما تقدم معنا في حديث أنس رضي الله عنه قال: أنا أول شافع يوم القيامة، وأول مشفع، وأول من يقرع باب الجنة، فيقول الخازن: من أنت؟ فيقول: محمد. فيقول: بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وفي الطرق الأخرى قال: وأنا أول من يقرع باب الجنة، أنا أول شفيع في الجنة، أنا أول الناس يشفع في الجنة. هذا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، ثلاث شفاعات خاصة به صلى الله عليه وسلم. وبقية الأقسام يشركه فيها غيره صلى الله عليه وسلم. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري ومحمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن عبد الملك الأموي قالوا: حدثنا أبو عوانة وهو وضاح بن عبد الله اليشكري عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث بن نوفل عن العباس بن عبد المطلب أنه قال: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يحوطك ويغضب لك. قال: نعم، هو في ضحضاح من نار، ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار. فالعباس بن عبد المطلب هو عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لنبينا عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، هل نفعت أبا طالب بشيء؟ وأبو طالب عمه أيضا، هو والد علي بن أبي طالب وأخو العباس بن عبد المطلب. هل نفعت أبا طالب بشيء؟ قال: فإنه كان يحوطك ويغضب لك، أي هذا من أسباب، من الأسباب الداعية إلى الشفاعة له، إلى أن يقابل بمعروف، لأنه فعل معروفا مع النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يحوطك ويغضب لك. ومعنى يحوطك أي يصونك، فهو فيحوطك بفتح الياء وضم الحاء. قال أهل اللغة يقال حاطه يحوطه حوطا وحياطة إذا صانه وحفظه وذب عنه وتوفر على مصالحه، أي صانه وحفظه وذب عنه وكان حريصا على مصالحه صلى الله عليه وسلم في حال صغره، فكان في كفالة عمه بعد موت أمه وأبوه مات وهو في بطن أمه، ثم كان في حضانة أبي طالب وكان يدفع عنه. قال نبينا عليه الصلاة والسلام نعم هو في ضحضاح من نار، والضحضاح ما رق من الماء على وجه الأرض إلى نحو الكعبين واستعير في النار، أي هو في النار إلى كعبيه، لم ينغمس كله فيها وإنما إلى كعبيه. في بعضها أنه يوضع في خمص قدميه جمرتان يغلي منهما دماغه، لا مانع هذا وهذا، جمرتان تحت خمص قدميه وهو في ضحضاح من النار، أي أن النار إلى كعبيه، أي خفف عنه، ويرى أنه أشد الناس عذابا وهو أخفهم عذابا بسبب شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام، خفف عنه. والجمع بين هذا الحديث وبين قول الله فما تنفعهم شفاعة الشافعين، أي أنه لا ينتفع بشفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام كانتفاع الموحدين الذين يدخلون النار بسبب ذنوبهم فيخرجون منها، لكن هذا ملازم للنار ومن أهلها، إلا أنه خفف عنه العذاب بسبب شفاعته صلى الله عليه وسلم. فما انتفع بهذه الشفاعة كانتفاع الموحدين الذين يخرجون من النار، وإنما خفف عنه، وهذا التخفيف كما قلنا من خصائصه صلى الله عليه وسلم، من خصائص أبي طالب بسبب شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام. قال ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من النار، يقال الدرك والدرك، قال النووي قال أهل اللغة في الدرك لغتان فصيحتان مشهورتان، فتح الراء الدرك وإسكانها الدرك، وقرئ بهما في القراءة السبع إن المنافقين في الدرك في الدرك من النار، وقرئ بهما في القراءة السبع. قال الفراء هما لغتان جمعهما أدراك، وقال الزجاج اللغتان جميعا حكاهما أهل اللغة إلا أن الاختيار فتح الراء، إلا أن الاختيار فتح الراء لأنه أكثر في الاستعمال الدرك، إلى أن قال النووي الدرك الأسفل، الدرك الأسفل والغريب، الدرك الأسفل، الدرك الأسفل قعر جهنم وأقصى أسفلها، قعر جهنم وأقصى أسفلها والأقصى الأبعد. قالوا ولجهنم أدراك، فكل طبقة من أطباقها تسمى دركا، والله أعلم، صلى الله العافية. إذن لولا شفاعة نبينا عليه الصلاة والسلام لكان في الدرك الأسفل من النار، أو في الدرك الأسفل من النار، أي في قعرها، صلى الله العافية، في قعرها وأقصى أسفلها، فخفف عنه حتى صار في ضحضاح من النار. وقال رحمه الله حدثنا ابن أبي عمر وهو محمد بن يحيى ابن أبي عمر العدني قال حدثنا سفيان وهو ابن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن عبد الله بن الحارث قال سمعت العباس يقول قلت يا رسول الله إن أبا طالب كان يحوطك وينصرك فهل نفعه ذلك؟ قال نعم، وجدته في غمرات من النار فأخرجته إلى ضحضاح منا، إلى ضحضاح أي كان مغمورا في النار، في غمرات من النار، قال فأخرجته إلى ضحضاح من النار. وقال رحمه الله حدثنيه محمد بن حاتم الملقب بالسمين قال حدثنا يحيى بن سعيد هو القطان عن سفيان وهو ابن عيينة قال حدثني عبد الملك بن عمير قال حدثني عبد الله بن الحارث قال أخبرني العباس بن عبد المطلب حاء أي تحول الإسناد وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة هو عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان قال حدثنا وكيع وهو ابن الجراح بن مليح أبو سفيان صاحب كتاب الزهد عن سفيان هو الثوري هنا والراوي عن سفيان الثوري وأيضا حتى السابق أيضا في المواطن السابقة كذلك هو الثوري بهذا الإسناد عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث أبي عوانة وهذا الحديث أخرجه البخاري فهو متفق عليه. كم قرأنا حديثا؟ حديثا واحدا. عن من؟ عن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن العباس بن عبد المطلب والد عبد الله بن عباس. والراوي له عن عبد الله بن الحارث بن نوفل. ما هو الحديث؟ هل نفعته بشيء؟ هو في ضحضاح من النار، لولا أنا لكان في الدرك الأسفلي من النار أي في قعرها، وفي بعض الروايات كان مغمورا في النار، كان في غمرات النار. نعم، وجدته في غمرات النار فأخرجته إلى ضحضاح أي من النار. هذا سائل يقول صاحبه امرأة تقول أن زوجها يذكر لها الزواج بالثانية كل يوم في الصباح والمساء حتى رأت مرارة العشرة معه، وهو ليس عنده قدرة مالية على الزواج بالثانية ولا عنده قدرة بدنية، فما نصيحتك له؟ نصيحتي له أن يذكره بذلك الحديث، بذلك الحديث، وهو أن رجلا أضجع شاة أو أضجع شاة أو بهيمة فجعل يحد السكين حد الشفرة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أتريد أن تميتها موتات؟ فلا داعي لأن يذكر لها الزواج بالثانية في الصباح وفي المساء وكل يوم يتعبها ويرهقها، ولكن متى ما علم من نفسه العدل وعدم الجور والقدرة على ذلك يستعن بالله ويتزوج، يستعن بالله ويتزوج، ولا داعي أن يذكر له هذا. والله يقول فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا أي ألا تجوروا. فإن علم الإنسان من نفسه العدل وعدم الجور لا مانع أن يعدد وكان قادرا، بل قد يكون مستحبا في حق بعض الناس وقد يكون واجبا إذا كانت الأولى لا تكفيه. يقول السائل: هل يعتبر هذا من شد الرحال إذا سافر الرجل إلى مركز مراكز أهل السنة من أجل الاعتكاف؟ يسافر من أجل طلب العلم، قصد طلب العلم، ولا مانع أن يعتكف، بل يستحب له أن يعتكف كغيره من الناس، ويتفرغ لعبادة الله ولقراءة القرآن، وهذا خير. والرحلة في طلب العلم مستحبة ومرغب فيها، قد يكون حكمها أرفع من هذا لمن قدر. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.